رحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23,170,800. وهو الشريط 11 من شرح العقيدة الطحاوية.
في هذا يعرف إلى بعض السلف بما تعرف ربك؟ قال أعرف بأنه فوق سماواتي مستوى على العرش، بهذا أعرف ربك. هذا جواب لبعض السلف. ومن يقول بأن الله موجود بذاته في كل مكان لم يعرف الله، إحنا هو موجود في كل مكان، وبعض يقول في كل شيء، في كل شيء، هذا خطأ محض يتنافى مع الإيمان بالله ومع الإيمان بكتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نعرف الله إلا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق إلى معرفة الله، الطريق إلى محبة الله، الطريق إلى توحيد الله تجريد هذا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عندما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزيد عليه. لو وقفنا عندما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ما اختلفنا هذا الاختلاف. المسلمون اليوم يختلفون في الله، في معرفة الله، في وجود الله، في صفات الله. إذا كنا كلنا مسلمين ونختلف في الله، في معرفة الله، في كمالات الله، في صفات الله، كيف نستغرب الاختلاف فيما عدا ذلك؟ عباد يختلفون في ربهم، في كيفية معرفة ربهم. إذا اختلفوا بعد ذلك في أشياء أخرى لا غرابة في هذا الاختلاف. وهذا باب التوقيف، لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالوحي، بطريق الوحي، وتستعمل عقلك في فهم الوحي لا تضر، لأن الإنسان يعرف الله بعقله المجرد بعيدا عن الوحي. لو كان الأمر كذلك ما أنزل الله كتابا ولا أرسل، هل ترك الناس إلى عقولهم يتصرفوا بعقولهم؟ ولما أعرض من أعرض عما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واستقلوا بعقولهم ضاعوا فضلوا، فندموا في آخر حياتهم وكانوا يسألون الناس هل أنتم على يقين لوجود ربكم؟ عالم وإمام كبير من علماء الكلام يسأل تلميذه هذا السؤال، هل أنت على يقين بالله بوجود الله؟ يقول الطالب نعم. يقول لو احمد ربك، أما هو لا يزال يشك ولا يزال ينظر ويستعمل النظر والفكر ليدرك بعقله ونظره وتفكيره يصل إلى وجود الله تعالى حقيقة. كل هذا سبب الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبارات السنة كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أخطا هذا الضلال ببعضه وهو أحمد بن أبي جهاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ذكر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضاب الآخر جهل بن صفوان وجدت أني أحب من المصحف قوله تعالى ثم استمع على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
يقول الشارح تلخيصا لما تقدم، عبارات السلف، كلمة السلف كلمة اصطلاحية، عرفت هذه العبارة وهذا اللفظ وهذه التسمية بعد أن نشأ علم الكلام وكثرة الأحزاب كل يدعي أنه يعمل في الكتاب والسنة. عند ذلك أدرك من ينهج منهج الصحابة ويحاول أن يفهم كتاب الله بمفهوم الصحابة ويتأتى بهم في عقيدته في عبادته في سلوكه وفي جميع حركاته وسكناته. أدرك على هؤلاء إنهم السلف، أي أتباع من سلف من هذه الأمة، سلف هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون وتابع التابعين. هذا من الناحية الإلهية التاريخية. وبعد ذلك توسع وتطرق هذه العبارة وهذا اللقب على كل من سار على منهجهم أينما كانوا في أي وقت كان، يسمى سلفيا أي متبعا لأثر من سلف، ويحاول أن يفهم دين الله بفهم من سلف، لا يطول ولا يخرج على مفهومهم. هؤلاء هم السلف، هم موجودون الآن ولا يزالون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبادات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة التي تقدم ذكرها. لما تعرفت لهذا لئلا يفهم أن السلف حزب من الأحزاب أو جماعات من الجماعات، لا، ليس السلف حزب معين، جماعة معينة أنشأها شخص أو كونها شخص، لا، ليس هذا هو. هذه السلف ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامه رسول الله. وعلماء السلف دعاة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عالم يشرك له ويكون له جماعة ويتزعمهم وينتسبون إليه ويضع لهم لوائح وأنظمة وقوانين يكونون عليها، لا، إنما يدعوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دعاة السلف. ولكن إمام السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أضل مما يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ لو فهم القرآن حق فهمه كما فهم السلف ما اختلف في الناس. وهذا الضال يريد ويظن أن بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء تعارض، لأنه لفظة المثل أو المثل ذكرت في الآيتين ولم يهتد إلى الصلاة. المثل الأعلى تقدم تصنيف، ليس كمثله شيء تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يوجد له مثيل أو شبيه أو نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. أين تعارض هذه الآية؟ ويستدل بقوله تعالى ليس كمثله. الاشتراك في النفس لا يجوز. هذا الذي فات من نفى الصفات في دعوى المشاركة، لا مشاركة إلا في النفس وإلا في المطلق الكلي. وبعد إضافة صفات الله إلى الله، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله، لا مشاركة بين صفات الله، بين صفاته وصفات خلقه الموصوفين بهذه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو طلب المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك والأول وضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هنا نتكلم على قوله تعالى ليس بمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه المناسبة بمناسبة ذكر الآية للاستدلال بها على تنزيه الله تعالى عن المشابهة، وعرفنا معنى التنزيه في كتاب السنة والجماعة وهو الإثبات معنى في المشابهة فيما أثبت. وعند الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية والفعلية وإثبات الصفات العلمية، وعند المعتزلة نفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء. هذه إطلاقات التنزيه قد صحيح ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المشابهة فيما أثبت، وذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن صدر الآية التنزيه نفي المشابهة ليس كمثله شيء، وآخر الآية وهو السميع البصير الإثبات. الآية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات. ولما جاء ذكر الآية ناسب أن يذكر الإعراب في قوله تعالى كمثله ليس كمثله، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الكاف صلة أي زائدة زيدة للتأكيد، لا يقال للقرآن حرف زائد لا معنى له، ولكن معنى الزيادة هنا الكاف في الأصل للتأكيد، وقد تأتي اسما كما سيأتي، ولكن هنا جيء بها لتفيد معنى زائدا على المعاني التي وضعت له. هذا معنى الزيادة، لأن التأكيد ليس من معاني الكاف. الكاف من حروف المعاني، حروف الجر لكل حرف معنى، وليس من معاني الكاف التأكيد، ولكن هنا وفي غير هذا المكان أيضا في كلام العرب قد يؤتى بالكاف لا يقصد بذلك التشبيه، ولكن يقصد تأكيد المعنى المراد من المقام. وهنا المراد نفي المماثلة، وفي نفي المماثلة عند من يتذوق اللغة العربية يفرق بين قوله ليس مثله شيء وبين قوله ليس كمثله شيء. وبالنسبة لأمثالنا الإنسان العادي الذي يحكي كلام الناس قد لا يفرق، لكن أصحاب الذوق الذين يتذوقون اللغة العربية وأسرارها يفرقون بين قولك ليس مثل فلان أو ليس كمثله. والزيادة الكاف تؤكد هذا المعنى المراد الذي هو نفي المشابهة. الكاف هي الزائدة، وذكر لذلك شواهد من اللغة العربية كقولهم ليس كمثل الفتى زهير، بدلا من أن يقول ليس مثل الفتى زهير خلق. وزيادة الكاف كفادة التأكيد، وقوله وقتل كمثل جذوع النخيل، بدلا من أن يقول مثل جذوع النخيل زاد الكاف من باب التأكيد. وكيف يكون الإعراب على هذا؟ ليس كمثله شيء فيكون مثل خبر، ليس كمثله شيء خبر ليس واسمها شيء، أي ليس شيء مثله. يكون هكذا إذا رتبنا بين معمولين يكون التبديل ليس شيء مثله، أو ليس مثله شيء تركت على نفس الترتيب ولا الترتيب نفسه، ولكن من باب البيان يقال عند ترتيب معمولين ليس شيء مثله، أي ليس شيء مثل الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله.
أصلا. ويكون الكلام بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا ويساوي أنت لا تفعله. وأوتي بمثل للمبالغ وقال في بيان هذه الحلقة ليس كمثله شيء لو فرض المثل فكيف ولا مثل له؟ وهل يجوز أن يفرض لله مثل؟ يجوز أن يفرض لله مثل ونظير؟ لا. هذا تكلف. الوجه الثالث أضعف من الذي قبله لأن فيه تكلف ولأن فيه تبديل المستحيل. ولا ينبغي أن نقدر مستحيلا لا يليق بالله تعالى بدعوى المبالغة في نفي المماثلة. ولو ساق هذا في غير حق الله تعالى لا يستساق في حق الله تعالى أن يقدر مثل هذا التبديل أن يقال ليس لمثله شيء لو قدر له مثل ولا مثل له ولا داعي لهذا التكلم.
قوله خلق الخلق بإذنه خلق أي أوجد وأنشأ وأبدأ ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق فقوله بعلمي يمكن لنطلع على الحال أي خلقه عالما به قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وفي ذلك رد على المعتزلة.
قال الشيخ الصحابي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه. الخلق هنا ليس هو المصدر وإن كان الخلق يأتي بمعنى المصدر إذا قلت خلق خلقا يكون هذا مصدر لكن في مثل هذا السياق إذا قلت خلق الخلق خلق خلقه في مثل هذا السياق الخلق يكون بمعنى المخلوق. الفعل خلق يأتي بمعنى أوجد ومعنى أنشأ وأبدع ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. الخلق المرتبة الرابعة من مراتب القدر. مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يعرفها بالجملة علم الله السابق للمخلوقات المحيط بكل شيء بأن يؤمن العبد بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر ويجب الإيمان بهذا العلم أي بعلم الله السابق للمخلوقات وأن كل ما وجد لم يوجد إلا بعد أن علم الله بأنه يوجد وكتب ذلك وشاء ذلك بمشيئته العامة وأوجد ذلك ونفذ. إن الخلق والإيجاد هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك. وإنكار علم الله تعالى السابق للمخلوقات العلم الذاتي العلم صفة ذاتية كما تقدم إنكار ذلك يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر الإنسان بالجهل. فعلم الله خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق حال كونه عالما بمخلوقاته لذلك قال والخلق هنا مصدر بمعنى المخلوق وقوله بعلمه الجار والمجرور فيه بعلمه في محل نصب على الحال اي خلقهم حال كونه عالما بهم ولم يكن جاهلا بهم حتى علمهم بعد ان اوجد له خلقهم وهو عالم بهم قبل ان يخلقهم. قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف يخلق وهو لا يعلم مستحيل عقلا. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حقه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين كتاب بين او كتاب مبين لكل شيء وهو
عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجريته في كتاب الكيدة الذي حكى فيه مناظرته بشر المغيثي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل فجعل يكبر السؤال عن صفة العلم تقريرا له وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مجد فإن هذه الأسطوانة لا تجهل وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه.
الإمام عبد العزيز المكي حضر بين يدي الخليفة المأمون العباسي الذي تبنى عقيدة الاعتزال ودعا إليها وفتن الناس وعذب كثيرا من العلماء الذين رفضوا هذه العقيدة وهو صاحب الإمام أحمد في مهنة خلق القرآن الذي حاول أن يحمله على القول بخلق القرآن فرفض الإمام ذلك وأراد قتله فطلبه ولكن الله اللطيف الكبير قدر عليه الأجل فتوفي المأمون قبل أن ينزل الإمام إليه فرد الإمام إلى السجن بعد أن مات المأمون إلا أنه عذب بعد ذلك بين يدي المعتصم والواثق بالله إلى أن فرج الله عنه وعن أمثاله من علماء أهل السنة في أهل المتوكل. هذا المأمون هو الذي تبنى عقيدة الاعتزال ومن الذين شجعوا على مناظرة أهل السنة والجماعة في شبر المريد وهذا الذي أجمع أهل العلم على كفره لأنه لم يكن أحد من البشر فيما يعلم سبحان ربي الأسفل غير بشر جديد وكل موحد وكل ساجد لله يقول سبحان ربي الأعلى إلا بشرا من مثليه الذي يقول سبحان ربي الأسفل عنادا وكفرا. بشر هذا عقدت له مناظرة بينه وبين عبد العزيز بين يدي المأمون فبدأ عبد العزيز بمطالبته بإثبات العلم لأنه إذا أثبت العلم ألزم فيما بعد ذلك فقال بشر حائلا عن الجواب لما قال له هل الله يعلم أو موصوف بالعلم قال لا يجهل. لذلك تولي الكتاب الذي جمع فيه هذه الرواية الحيدة لأنه حال أن صاحبه في المناظرة كان يحيد عن الجواب ويتحرك عن الجواب ويحيد لذلك تبني الكتاب بالحيدة أي جمع فيها الأجوبة التي أكثرها فيها الحيدة. هذا عن الجواب لما سأله عن العلم قال له لا يجهل فجعل عبد العزيز يكرر هذا السؤال عن صفة العلم تقريرا له ليقرر صفة العلم بين يدي الخليفة وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم لا يعترف لله بأن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم ولكنه يقول عالم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح وإذا كنت تريد أن تمدح الله بنفي الجهل عنه نفي الجهل لا يكون صفة مدح فإن هذه الأسطوانة لا تجهل هذا العمود لا يوصف لا بعلم ولا بجهل. إذا نفيت عنه الجهل قلت هذا العمود لا يجهل وفلان لا يجهل وأنت لم تثبت العلم الوصف الذي فيه المدح وفيه الثناء إثبات العلم أن تقول الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم العلم صفة ذاتية لله تعالى قديمة قدم الذات هذا هو المدح. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل لما في ذلك لما في نفي الجهل نفى عنه الجهل، وأما من نفى الجهل لم يثبت العلم، هكذا حال عن الجواب لئلا يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى، لنبيته ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه، ولا يفوض كما قالت المعتزلة والجهمية. بل الواجب على المسلمين أن يقفوا ما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيما أثبت الله لنفسه علم، ولا فيما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم علم، بل العيب أن تمشي عنه ذلك.
تستلزم تطور المراد، وتطور المراد هو العلم بالمراد، فكان الايجاد مستلزما بالاراده، والاراده مستلزمه بالعلم، فالايجاد مستلزم بالعلم، ولان المخلوقات فيها من الاحسان والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لان الفعل المحكم المتقن يمتنع حضوره عن غير علم، ولان من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفه كمال، ويمتنع ان لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان، احدهما ان يقال نحن نعلم بالضروره ان الخالق اكمل من المخلوق، وان الواجب اكمل من الممكن، ونعلم ضروره ان لو طلبنا شيئين احدهما عالم والاخر غير عالم كان العالم اكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم ان يكون الممكن اكمل منه وهو ممتنع.
كيفيه صيامه الدليل العقلي، يريد ان يكون دليلا عقليا لاثبات العلم، بعد ان اثبت العلم بالادله النقليه بالايات التي تقدم ذكرها. قال والدليل العقلي على علمه تعالى لان الله عالم، والدليل على ذلك كيف تصوغ ذلك الدليل ان تكون يستحيل ايجاده الاشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء إنما يتم بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فتكون النتيجة فالإيجاد مستلزم للعلم. أولاً تقدم المقدمة، الإيجاد مستلزم للعلم، كيف ذلك؟ لأن الإيجاد لا يتم إلا بإرادة، والإرادة تصور المراد، وتصورك لمرادك هو العلم، إذن الإيجاد استلزم الإرادة، والإرادة استلزمت العلم، فصارت النتيجة الإيجاد، أي إيجاد هذا الكون مستلزم لعلم الله تعالى بأن الله عالم عقلا كما ثبت علمه شرعا. هذا وجه. الوجه الثاني، المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، هذا الإبداع من غير مثال سابق، وهذا الإتقان بدون خلل في العالم العلوي والسفلي يستلزم علم الفاعل لهذا الكون، لأن الفعل المتقن المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. هذا وجه. الوجه الثالث، أن في المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، الله سبحانه وتعالى أعطى بعض المخلوقات العلم، الإنسان عالم، والجن عالم، وكذلك الملائكة كثير من المخلوقات، ويمتنع ألا أن يكون الخالق عالما إذا كان خلقه وبعض مخلوقاته يوصف بالعلم، كيف لا يوصف الخالق بالعلم؟ مستحيل. لهذا طريقة، الطريقة الأولى أن يقال نحن نعلم بالضرورة، العلم الضروري غير العلم النظري، العلم النظري الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل، العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه لو أردت أن تدفع. نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، هذا العلم ضروري لدى كل ذي فطرة سليمة وعقل صحيح، الواجب وهو الله سبحانه وتعالى الذي ليس له أول أكثر من الممكن. الممكن ما كان معدوما ثم أوجده الله بعد أن لم يكن، هذا يقال له ممكن. أما الواجب هو الأول الذي ليس قبله شيء، المستحيل الذي لا يوجد. إذن الأشياء ثلاثة: واجب، واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، والممكنات هذه المخلوقات الموجودة بالفعل لأنها كانت معدومة ثم وجدت، وجودها دل على أنها كانت ممكنة، والمستحيل ما لا يوجد أصلا وهو المستحيل لذاته كالشريك والصاحبة والولد. ونعلم ضرورة أيضا لا بالنظر أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل. لو فرضنا شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، العالم أكمل أو الجاهل؟ فطبعا ضرورة كل إنسان يقول